بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث في الأدعية المأثورة في الصلاة وبعد التشهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. الحديث الأول فيه الأمر بالتعوذ في الصلاة من هذه الأشياء، والحديث الثاني فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فاجتمع في هذا السنة القولية والسنة الفعلية. قوله يدعو في صلاته أي في آخر الصلاة بعد التشهد، كما يبين ذلك الحديث الذي قبله. قوله من عذاب جهنم، قدم التعوذ من عذاب جهنم لأنه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منها، وجهنم اسم للنار التي أعدها الله للكافرين يوم القيامة. قوله ومن عذاب القبر فيه أن عذاب القبر حق، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله منه. قوله ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين، في الحياة من كل ما يضر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه، وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال. قوله ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هو منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، يكون خروجه على الناس آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة. سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو أعور عينه اليمنى، وسمي دجالا من الدجل وهو الكذب. وفتنة خروجه من أعظم الفتن، وما من نبي بعثه الله إلا حذر منه قومه وأنذر. قوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب، والمغرم ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك. فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حقوق العباد. قوله فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ في رواية للنسائي أن السائل عن ذلك عائشة، ولفظها: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، وهو سؤال عن الحكمة من كثرة استعاذته صلى الله عليه وسلم من المغرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، أي صار عليه ديون تحملها فكان بذلك من الغارمين، والغارم هو المتحمل لحقوق الناس، فشرع له أن يستعيذ من المغرم، لأنه عندما يكون كذلك يحدث فيكذب ويعد فيخلف. إذا أتاه الدائنون يطالبونه بالسداد، فإنه يضطر لأن يكذب عليهم وأن يعدهم فيخلف. ويستفاد من الحديث أن المرأة لا ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا، وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس، وربما يستدين البعض أموالا كثيرة في أمور هي من الكماليات، ويرهق نفسه في ديون ربما يعيش وقتا طويلا لا يسددها. والدين أمره عظيم وشأنه خطير، ولا يليق بالمسلم أن يتهاون به. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. جمع هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين التوسل إلى الله بالاعتراف بحال العبد وظلمه لنفسه، والتوسل إليه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سؤال حاجته بعد التوسل بهذين الأمرين. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه، وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة، فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. ولنتأمل هنا: صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعالمها وفقيهها، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فهذا فيه لفت إلى أهمية الدعاء الماثور وعظم مكانته في قلوب الصحابة. أليس أبو بكر رضي الله عنه لديه القدرة على أن ينشئ دعاء يدعو الله به في صلاته، صحيح المعنى، كامل المبنى، قويم الدلالة، يطلب فيه من خير الدنيا والآخرة؟ لكنه مع هذا لم يفعل، بل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعلمه، فشتان بين هذا وبين من أنشأوا دعوات متكلفة وأدعية مخترعة انشغلوا بها وهجروا بسببها المأثور. قوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا يفيد أن هذا الدعاء يستحب أن يدعى به في الصلاة، قيل في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الدعاء في السجود وقال: إنه قمن أن يستجاب لكم، وقيل في نهاية التشهد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر في ذلك واسع، سواء أتى به في سجوده أو أتى به قبل السلام. وفي رواية عند مسلم قال: أدعو به في صلاتي وفي بيتي. وهذه الزيادة وهي ثابتة تفيد أن هذا الدعاء كما أنه من الدعوات المقيدة بالصلاة، فهو أيضا من الدعوات المطلقة التي يدعو بها المسلم متى شاء. قوله: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذه دعوة عظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أن يقولها في صلاته وفي بيته. وقد علم الله آدم عليه السلام أن يدعو بهذا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على الدابة فحمد الله وسبح وكبر قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه وسيلة مباركة لنيل مغفرة الله، ولهذا بدأ بها هنا، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره وسيلة له عند الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنبه. قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا نظير قول الله سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات مهما عظمت. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره. وهذا يكسب العبد قوة رجاء بالله تبارك وتعالى وحسن صلة به سبحانه وقوة إنابة إليه وقوة طمع في مغفرته ورحمته، لأن هذا الإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وأن الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت يغفرها سبحانه ولا يغفرها إلا الله الذي بيده الغفران والصفح والعفو وليس بيد أحد سواه. قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا طلب المغفرة، وهو طلب للصفح والعفو والستر عن الذنب والخطيئة والزلة. وقوله من عندك أي مغفرة تمن بها علي وتتفضل بها علي، فأنا مقصر كثير الذنوب كثير الخطايا، فأسألك يا الله أن تمن علي تفضلا منك وتكرما بمغفرة من عندك. قوله: وارحمني، هذا طلب الرحمة، فجمع بين طلب المغفرة وطلب الرحمة، وإذا اجتمع تكون المغفرة متعلقة بما مضى من أعمال العبد من تقصير وزلة وذنب وخطيئة يطلب غفرانها، وتكون الرحمة متعلقة بما يأتي بمعنى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بأن أسدد وأوفق ويكون حليفي في مستقبلي الصلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب والخطايا. فتعلق قوله فاغفر لي وارحمني بماضي العبد ومستقبله، ما مضى من أيامي وأوقاتي وأعمالي أطلب منك يا الله أن تغفره لي، وما أستقبل من حياتي أسألك أن تدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فيكون السداد والتوفيق والصلاح والاستقامة والمعافاة حليفي فيما أستقبل من أيام حياتي. ثم ختم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث في الأدعية المأثورة في الصلاة وبعد التشهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، رواه البخاري ومسلم. الحديث الأول فيه الأمر بالتعوذ في الصلاة من هذه الأشياء، والحديث الثاني فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فاجتمع في هذا السنة القولية والسنة الفعلية. قوله يدعو في صلاته أي في آخر الصلاة بعد التشهد، كما يبين ذلك الحديث الذي قبله. قوله من عذاب جهنم قدم التعوذ من عذاب جهنم لأنه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منها، وجهنم اسم للنار التي أعدها الله للكافرين يوم القيامة. قوله ومن عذاب القبر فيه أن عذاب القبر حق، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله منه. قوله ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين، في الحياة من كل ما يضر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه، وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال. قوله ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هو منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، يكون خروجه على الناس آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة. سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو أعور عينه اليمنى، وسمي دجالا من الدجل وهو الكذب. وفتنة خروجه من أعظم الفتن، وما من نبي بعثه الله إلا حذر منه قومه وأنذر. قوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب، والمغرم ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك، فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حقوق العباد. قوله فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، في رواية للنسائي أن السائل عن ذلك عائشة، ولفظها قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، وهو سؤال عن الحكمة من كثرة استعاذته صلى الله عليه وسلم من المغرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، أي صار عليه ديون تحملها فكان بذلك من الغارمين، والغارم هو المتحمل لحقوق الناس، فشرع له أن يستعيذ من المغرم، لأنه عندما يكون كذلك يحدث فيكذب ويعد فيخلف، إذا أتاه الدائنون يطالبونه بالسداد فإنه يضطر لأن يكذب عليهم وأن يعدهم فيخلف. ويستفاد من الحديث أن المرأة لا ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا، وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس، وربما يستدين البعض أموالا كثيرة في أمور هي من الكماليات، ويرهق نفسه في ديون ربما يعيش وقتا طويلا لا يسددها. والدين أمره عظيم وشأنه خطير، ولا يليق بالمسلم أن يتهاون به. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، رواه أحمد. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري ومسلم. جمع هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين التوسل إلى الله بالاعتراف بحال العبد وظلمه لنفسه، والتوسل إليه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سؤال حاجته بعد التوسل بهذين الأمرين. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه، وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة، فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. ولنتأمل هنا صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعالمها وفقيهها، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فهذا فيه لفت إلى أهمية الدعاء الماثور وعظم مكانته في قلوب الصحابة. أليس أبو بكر رضي الله عنه لديه القدرة على أن ينشئ دعاء يدعو الله به في صلاته، صحيح المعنى، كامل المبنى، قويم الدلالة، يطلب فيه من خير الدنيا والآخرة؟ لكنه مع هذا لم يفعل، بل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعلمه، فشتان بين هذا وبين من أنشأوا دعوات متكلفة وأدعية مخترعة انشغلوا بها وهجروا بسببها المأثور. قوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا يفيد أن هذا الدعاء يستحب أن يدعى به في الصلاة، قيل في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الدعاء في السجود وقال: إنه قمن أن يستجاب لكم، وقيل في نهاية التشهد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر في ذلك واسع، سواء أتى به في سجوده أو أتى به قبل السلام. وفي رواية عند مسلم قال: أدعو به في صلاتي وفي بيتي، وهذه الزيادة وهي ثابتة تفيد أن هذا الدعاء كما أنه من الدعوات المقيدة بالصلاة، فهو أيضا من الدعوات المطلقة التي يدعو بها المسلم متى شاء. قوله: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذه دعوة عظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أن يقولها في صلاته وفي بيته. وقد علم الله آدم عليه السلام أن يدعو بهذا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على الدابة فحمد الله وسبح وكبر قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه وسيلة مباركة لنيل مغفرة الله، ولهذا بدأ بها هنا، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره وسيلة له عند الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنبه. قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا نظير قول الله سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات مهما عظمت. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره. وهذا يكسب العبد قوة رجاء بالله تبارك وتعالى وحسن صلة به سبحانه، وقوة إنابة إليه، وقوة طمع في مغفرته ورحمته، لأن هذا الإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وأن الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت يغفرها سبحانه، ولا يغفرها إلا الله الذي بيده الغفران والصفح والعفو، وليس بيد أحد سواه. قوله فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا طلب المغفرة، وهو طلب للصفح والعفو والستر عن الذنب والخطيئة والزلة. وقوله من عندك أي مغفرة تمن بها علي وتتفضل بها علي، فأنا مقصر كثير الذنوب كثير الخطايا، فأسألك يا الله أن تمن علي تفضلا منك وتكرما بمغفرة من عندك. قوله وارحمني، هذا طلب الرحمة، فجمع بين طلب المغفرة وطلب الرحمة، وإذا اجتمع تكون المغفرة متعلقة بما مضى من أعمال العبد من تقصير وزلة وذنب وخطيئة يطلب غفرانها، وتكون الرحمة متعلقة بما يأتي بمعنى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بأن أسدد وأوفق ويكون حليفي في مستقبلي الصلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب والخطايا. فتعلق قوله فاغفر لي وارحمني بماضي العبد ومستقبله، ما مضى من أيامي وأوقاتي وأعمالي أطلب منك يا الله أن تغفره لي، وما أستقبل من حياتي أسألك أن تدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فيكون السداد والتوفيق والصلاح والاستقامة والمعافاة حليفي فيما أستقبل من أيام حياتي. ثم ختم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.